أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الفصل الثاني من فصول الباب الحادي عشر، ويتكلم الفصل الثاني عن الصفات الثبوتية لله عز وجل. ووصل بنا الكلام إلى الصفة السابعة، وهي أنه تعالى متكلم. ولا بأس، وقبل الدخول في هذه الصفة نستذكر ما كنا نتكلم عنه في الدرس السابق على نحو الإيجاز والاختصار، وذلك من أجل أن يكون الربط بين الصفة السادسة والسابعة. قلنا بأن العلماء، علماء الكلام، قسموا الصفات الإلهية إلى قسمين: صفات الذات وصفات الفعل. وصفات الذات تارة تكون ثبوتية وتارة تكون سلبية. بعض الصفات صفات كمال، يجب أن تثبت لذات الباري عز وجل، كالعلم، كالقدرة، كالإرادة. الصفات السلبية صفات يجب أن تسلب عن ذات الباري عز وجل، كما مر عليكم، كالتركيب والجسمية وما شاكل ذلك. الصفات الذاتية قلنا أنها تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية كان البحث عنها في الفصل الثاني، والصفات السلبية يبحث عنها في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر. وأما الصفات الفعلية فهي صفات تارة تثبت وتارة لا تثبت، كالخالقية، تارة تثبت وتارة تثبت. نقول خلق الله السماوات والأرض ولم يخلق عشرا من الأرضين، إنما خلق كم؟ سبع سنوات. الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات وسبع أراضين، ولم يخلق خمس سماوات وخمس أراضين. إذن من جهة نقول هو خالق، ومن جهة ثانية نقول ماذا؟ أنه غير خالق، يعني ما خلق. لكن الله سبحانه وتعالى صفة الخالقية فيه صفة فعل، إن شاء وإن شاء. الرازقية، الرازقية كذلك. نقول شاء الله أن يرزق زيدا مليون دينار، وشاء أن يرزق عمرا مليون دينار، وشاء أن لا يرزق بكرا مليون دينار. رازق رازق غير رازق، هذه صفات فعل. رزق الله زيدا ولدا ولم يرزق عمرا ولدا، فهنا رازق بهي الحيثية ومن هنا غير رازق بهي الحيثية. فهذه من الصفات شنو؟ الفعلية. لكن بالنسبة للصفات الذاتية الثبوتية هذه لا يمكن سلبها بأي حال من الأحوال، لأنها صفات ذاتية ثبوتية. فعندما أقول الله عالم لا يمكن أن أقول الله علم هنا ولم يعلم هنا. عندما أقول الله قادر لا أقول أن الله قادر هنا وغير قادر هنا، لا، وإنما أقول الله ذاته علم، الله ذاته قدرة، الله ذاته إرادة، وهكذا. فهذه صفات ماذا؟ ثبوتية، ثبوتية. زين. لكن صفات الأفعال تارة تثبت وتارة لا تثبت، أي تسلب يعني. نأتي الآن للكلام عن الصفة السابعة من الصفات الثبوتية، وهي صفة الكلام. صفة الكلام، قال العلامة الحلي رحمه الله السابعة: أنه تعالى متكلم بالإجماع، يعني إجماع المسلمين، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة، ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام. هذه الصفة، الصفة السابعة. وعندما يقول بالإجماع أي إجماع كافة المسلمين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ متكلم. لكن ما المراد من الكلام؟ هل كلامه ككلامنا؟ المراد من الكلام الذي ينسب إلى الله عز وجل هو الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة، حروف وأصوات مسموعة ومنتظمة. زين. إذن المراد من الكلام هنا هو كلام يشتمل على حروف، وهذه الحروف مسموعة وهي منتظمة. يعني شلون؟ يعني كلام انتظم بهذه الحروف المسموعة. فعندما يقول تعالى وكلم الله موسى تكليما، الحقيقة هنا أنه حصل كلام وليس لمرة واحدة، تكليمات مفعول مطلق، يعني عدة مرات كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما. لكن ما هو الكلام الذي كان بين موسى عليه السلام وبين المولى عز وجل؟ قالوا إن موسى سمع حروفا، وموسى سمع بإذنه، شوف بإذنه، يعني احتاج في سماع هذه الحروف إلى نعم. زين. سمع حروفا سواء كانت حروف عربية أو عبرية سريالية أو إلى غير ذلك. القرآن يقول وكلم الله موسى تكليما، لكن موسى سمع الكلام على هيئة حروف منتظمة بصوت واضح منتظم، فعلم أن هذا هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فهذه الأحرف التي خرجت بصوت، وسمعها موسى، وسماع موسى ليس في النوم، وسماع موسى ليس في حالة عدم الالتفات، كان ملتفتين وسمع لهذا الكلام يخرج من الشجرة، كلام منتظم، كلام بحروف، كلام بصوت، وسمع ذلك موسى منتظمة. يعني شو منتظمة؟ المنتظمة يعني أنها مرتبة وليست مبعثرة. أنت شايف لما واحد يتكلم بكلام تقول أنا ما فهم أنت أصلاً شنو تقول، أنت تعبيرك الكلام ما هو مركب، لكن لما يتكلم بكلام منتظم التعبير يكون واضحاً. ولهذا النظام قالوا من جملة الأسباب التي لقب بها أنه نظام كان ينظم الكلام، وإلا هو لا، هو كان ينظم خرز الصباح فسمي نظام. لكن على كل حال من معاني النظام هكذا، فحروف منتظمة ولها صوت سمعها موسى عليه السلام. زين، ولذلك ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال لموسى إني أنا الله رب العالمين. بعد ما يمكن بعد يساوره شك، إني أنا الله رب العالمين، فهذه الكلمة سمعها موسى وكانت على هيئة حروف وكانت أصواتا مسموعة منتظمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عندما نقول الله متكلم ليس معنى ذاته متكلم، وإنما يوجد الكلام في غيره، يوجد الكلام في غيره لا لحاجته إلى الغير، وإنما لحاجة الغير إلى الغير. لأن موسى غير مؤهل لأن يسمع الذات مباشرة، فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الحروف الشجرة فسمعها موسى ولعدة مرات، وسيتضح لنا إن شاء الله بشكل واضح كيف أن الله سبحانه وتعالى متكلم. فكلامنا الآن مع نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام أنه سمع ألفاظا وأصواتا، ولا يمكن أن نشكك في سماعه لهذه الأصوات إطلاقا، لأن الحق قد نطق بذلك، القرآن قد نطق بذلك. زين، موسى أدرك هذه الأصوات وأدرك هذه الحروف وأدرك هذا الكلام المنتظم بهذه الأصوات، أدركه بماذا؟ أدركه بحاسة السمع، أدركه بأذنه، بأذنه، بحاسته. ولذا قال الله تعالى معنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، أوجد الكلام في تلك الشجرة فأخذت تلك الشجرة في مخاطبة موسى عليه السلام، لكن مو الشجرة هي التي تتكلم، وإنما الأصوات التي حلت في الشجرة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحروف منتظمة بما يريده الله سبحانه وتعالى من كلام موجه إلى موسى عليه السلام. فلا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى حل في الشجرة فتكلم مع موسى، تعالى الله عن ذلك، ولا لكان محتاجا. ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته تكلم مع موسى، وإنما أوجد الكلام في هذه الشجرة، وذلك لأن الكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حنجرة، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى أوتار صوتية، ومنزه المولى عز وجل عن ذلك. إذن هذا ليس كلام ذات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غني وليس محتاجا لهذه الأشياء حتى يتكلم، لأن هذه صفات الممكن. أنا في كلامي أحتاج إلى أوتار صوتية، أحتاج إلى حنجرة، أحتاج إلى هواء، أحتاج إلى لسان. يلا يلا يمكنني أن أتكلم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى، لأن هذه من صفات الممكن. وتعالى الله عز وجل عن هذه الأمور. فموسى على نبينا وآله وعليه السلام سمع الكلام الذي أوجده الله في الشجرة، أي أوجد كلاما منتظما على هيئة أصوات وحروف أوجدها الله سبحانه وتعالى. فقال: لقد سمعت الكلام. موسى يقول: كيف سمعت الكلام؟ عندما قال لقومه: إن الله قد كلمني تكليما. قال له: كيف سمعت الكلام؟ قال: سمعته في الشجرة، سمعته في الشجرة. فكيف كان عندما سمعت الكلام؟ ماذا قال له موسى؟ قال: لقد سمعت الكلام من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وفي قلبي، فعلمت أن هذا هو الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام جاء من جميع الجهات حتى من داخل القلب. يقول: فعلمت أن هذا هو الله، فعلمت أنه الله. الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يفسرون كلام الباري عز وجل تفسيرا لا يقبل أصلا، ولذلك قال العلامة: تفسير الأشاعرة غير معقول للكلام، تفسير الأشاعرة غير معقول الكلام. لاحظ ماذا قال: قال السابعة أنه تعالى متكلم بإجماع، يعني بإجماع المسلمين، والمراد بالكلام، يعني والمراد بكلام الله عز وجل، الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. ومعنى ذلك أنه تعالى متكلم، أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام. وتفسير الأشاعرة غير معقول، يعني شو غير معقول؟ يعني لا تتقبله العقول. هذا كلام العلامة الحلي. وننتقل الآن إلى كلام الفاضل المقداد. الفاضل المقداد قال أقول من جملة صفاته تعالى، يعني من جملة صفات الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم.
أوكي. كونه متكلما، كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك. يعني شلون أجمع المسلمون؟ أي اتفق جميع المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة، وهو أنه تعالى متكلما. قال: وقد أجمع المسلمون على ذلك، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. هذه المقامات الأربع التي اختلف فيها المسلمون، اختلفوا في الكلام الذي حصل من الله عز وجل، هل هو كلام بالذات أم هو على هيئة حروف منتظمة أم أنه على هيئة ماذا، مثلا إيحاء الكلام في الداخل أو إلى غير ذلك. المهم إحنا إن شاء الله بقدر الإمكان وبمساعدتكم إن شاء الله سنقوم باختصار هذه الأمور الأربعة، لأن إذا بنسهب فيها لازم نطلع من هذا الكتاب، نروح لأبحاث معقدة أخرى. فمن هنا قال الفاضل المقداد: واختلفوا بعد ذلك، يعني واختلفوا أي المسلمون بعد ذلك في مقامات أربعة، يعني بعد أن أجمع المسلمون على أن الله عز وجل متكلم، اختلفوا في معنى الكلام فيما بينهم في مقامات أربعة. الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة. يعني شلون؟ يعني ما هو الدليل على أن الله عز وجل متكلم؟ هذا المقام الأول. هل أن الدليل على أن الله عز وجل متكلم هو دليل عقلي أم دليل نقلي؟ وهذا مورد خلاف كبير صار بين المذاهب الكلامية، وهل أن هذه الصفة التي يعبر عنها بالكلام لله هل دل الدليل العقلي عليها أم الدليل النقلي دون العقلي أم الدليل العقلي والنقلي كلاهما؟ إن شاء الله سيأتي. نستعرض إحنا الآن بس فقط هذا وبعدين نجي للشرح. زين. المقام الثاني، المقام الثاني، ما هي حقيقة وماهية الكلام إذا نسب إلى الله عز وجل؟ فإن الكلام إذا نسب إلى الإنسان فإن ماهيته معروفة. يعني شلون؟ يعني الهواء يتحرك على الأوتار الصوتية، فتخرج الأوتار الصوتية ماذا؟ حروفا، وهذه الحروف لها مخارج في اللسان، وهذه الحروف تكون منتظمة فيكون الكلام. حتى لو كانت غير منتظمة نقول هو كلام، ولكن الكلام المفهوم لا قيمة له وكلام منتظم، لكن كلام الله عز وجل ما يمكن أن ينسب له عدم الانتظام، ينسب إلينا نحن. زين. فإن ماهيته معروفة، ماهية كلام الإنسان، لكن إذا نسب إلى الله عز وجل وهو واجب الوجود فما معنى أن الله متكلم؟ هذه أمور فيها خلاف كبير بين المذاهب الكلامية. نستعرض المقام الثالث. المقام الثالث قالوا الكلام صفة أو ليس بصفة، صفة أو ليس بصفة. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول ويثبت لنا أن الكلام صفة ذاتية ثبوتية، وهذا هو الحق، أن الكلام صفة ذاتية ثبوتية. وكذلك غيره من المحققين يقول أنها من صفات الأفعال. شو يعني من صفات الأفعال؟ يعني تكلم مع موسى فهو متكلم، ولم يتكلم مع مثلا إدريس، مثلا تكلم مع موسى في الشجرة ولم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله في الشجرة، فقالوا من صفات الأفعال، لكن هي من الصفات الثبوتية. ليش؟ لأن صفة الأفعال زين تارة تثبت وتارة تسلب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن شنو أن نسلبها من الله عز وجل يبدأ. لكن على كل حال هؤلاء عندهم أدلتهم وهؤلاء عندهم أدلتهم. المقام الرابع، المقام الرابع قبل المقام الرابع، عندما نتكلم عن المقام الثالث وهو أن الكلام صفة، إذا كان صفة أين محله؟ أين محله؟ فاختلف المسلمون في ذلك. المقام الرابع، كلام الباري سبحانه وتعالى قديم أو حادث؟ وهذا أيضا أصبح محلا للخلاف بين المسلمين. فإذا صار عندنا الآن أربعة مباحث، صارت عندنا أربعة مباحث. الآن نفصل هذه المباحث، احنا استعرضناها على شكل مختصر. الآن نفصل هذه المباحث. المبحث الأول يقول الفاضل المقداد رحمه الله: الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، وقالت الأشاعرة هو العاقل. يعني الأشاعرة قالوا الدليل على ثبوت هذه الصفة هو الدليل العقلي، وقالت المعتزلة، وقالت المعتزلة زين هو السمع، هو السمع يعني الدليل النقلي أو السمعي. يعني شنو يعني؟ يعني الآيات والروايات، وهو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما وهو الحق، وهو الحق، لعدم دليل العقلي. زين، فبناء على هذا المعتزلة، المعتزلة يقولون لا وجود آيات قرآنية مباركة تدل على أن الله عز وجل متكلم، ولولا وجود روايات شريفة تدل على أن الله عز وجل متكلم لما أثبتنا هذه الصفة. يعني كيف يعني؟ يعني هذه الصفة لا تثبت إلا بالدليل النقل، القرآن، القرآن. والقرآن فسر بالقبل النبي وأهل بيته، بل أي تشكيك في ذلك بعد؟ أما الأشاعرة فقالوا لو لم يرد عنوان الكلام لا في الكتاب ولا في السنة فإننا نثبت هذه الصفة، صفة كلام من العاق، سواء دل الكتاب على ذلك أو لم يدل، أو لم يدل، دلت السنة على ذلك أو لم تدل، لا بد أن يكون متكلما. زين، نجي الآن قول المعتزلة، قول المعتزلة يستند إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى
تكليما.
الفاضل المقدار قال وهو الحق لعدم الدليل العقلي. يعني شلون؟ يعني ما عنده دليل عقلي، ما عنده دليل عقلي. يعني لما أن موسى يقول أنه سمع الله، أنه يقول له زين كيت وكيت وكيت، من أين له الدليل؟ وكيف نصدق بذلك؟ لولا القرآن نطق بهذا لما صار عندنا دليل عقلي على أنه قد تكلم معه الله، وكلم الله موسى تكليما. فمن هنا قول المعتزلة يستند إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال الفاضل المقداد وهو الحق لعدم الدليل العقلي. يعني كيف؟ يعني لا يوجد دليل عقلي يدل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، أي فلولا الكتاب العزيز ولولا السنة الشريفة لما أثبتنا الكلام لله عز وجل، وإنما أثبتنا الكلام لله عز وجل بالأدلة النقلية الشرعية ولا دليل عقلي على ذلك. يقول ما عندنا دليل عقلي، وهذا هو الحق، وهذا ما يقول به الإمامية. لكن مو معنى أن الإمامية زين، أن الإمامية عيال على المعتزلة، لا، وإنما المعتزلة عيال على الإمامية. لماذا؟ لأن الإمامية يستندون في إثبات هذا إلى الآيات والروايات، والمعتزلة قالوا بما قالته الإمامية. فمن هنا عندما يقول وهو الحق، مو معنى أن الإمامية يذعنون لما تقوله المعتزلة، لا، ولكن لأن المعتزلة يقولون كما قال الإمامية فإذا هو يقول وهو الحق. صار واضح؟ قال الفاضل المقداد وما ذكره الأشاعرة دليلا فليس بتام. الأشاعرة ذكروا أن هذا زين كذا فهو ليس بتام. فما هو دليلهم على ما قيل؟ يدعون الأشاعرة أن الكلام صفة كلام، صفة كمال، أن الكلام من صفات الكمال، لذلك الكلام موجود عند الإنسان وموجود عند الملائكة زين، وموجود أيضا عند الجن، ولكن ليس موجودا عند الحيوانات، موجود عند الحيوانات وليس موجودا عند النبات وليس موجودا عند الجمادات. فالكلام إنما هو موجود عند الخلق الكامل كالملائكة كالجن كالإنسان، وعندهم تكاليفهم الخاصة. وبما أن الحيوان خلق لغيره، والنبات خلق لغيره، والجماد خلق لغيره، فهذه المخلوقات ما خلقت للعبادة، وإنما خلقت وسخرت للإنسان. ولذا إذا عندنا حيوان ينقرض، لا تنعدم الحياة بسببه، لكن إذا انقرض الإنسان انعدمت الحياة. إذن قال ولكن لو انقرض البشر انتهى التكليف وصار يوم القيامة. إذن الحياة تدور مدار الإنسان، ولا تدور مدار الحيوان ولا مدار النبات ولا مدار الجماد. فقالوا أي الأشاعرة قالوا بما أن الإنسان يتكلم فإذا هذه صفة كمال، صفة كمال أوجدها الله عز وجل في الإنسان، فالباري عز وجل أولى بها، أولى بصفة الكمال من الإنسان. شو دليلهم العقلي؟ قالوا دليل عقلي بما أن الله أوجد هذه الصفة في الإنسان وهي من صفات الكمال، باعتبار أن الإنسان قد كلفه الله عز وجل وأودع فيه هذه الصفة فهو أولى بها، فهو الله سبحانه وتعالى أولى بالكمال. الفاضل المقداد يناقشهم يقول ولكن هذا الدليل العقلي ليس تاما، هذا الدليل العقلي ليس تاما. لاحظ قال وقالت المعتزلة وسمعوه وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وهو الحق لعدم دليل عقلي، وما ذكروه أي الأشاعرة دليلا فليس بتام، فليس بتام. إذن ما قاله الأشاعرة ليس بتام، فدليل الأشاعرة ليس صالحا، ليس صالحا. نعم صفة الكلام اتفق معهم أنها صفة كمال، نتفق معهم أن صفة الكلام صفة كمال، ولكن للممكنات لأنها تتكامل به، لأنها تتكامل به. وأما واجب الوجود فليست بالنسبة إليه صفة كمال. الإنسان يتكامل بهذه الصفة، لكن الله سبحانه وتعالى لا، ذاته متكلم ولا يحتاج إلى هذه الصفة، بل ذاته متكلم. فهذه صفة كمال للممكن وصفة نقص للواجب. إذا قلنا أنه يتصف بالكلام، لا، هو ذاته متكلم وليست صفة عارضة عليه وهي من صفات الكمالية فتكامل بوجودها فيه، لا لا لا. فعلى ضوء ما قاله الأشاعرة هو هذا، بما أنها صفة كمال وقد أوجدها في الإنسان فهو أولى بها أن تكون لديه. فإذا لا يوجد عندنا هكذا قاعدة، كل صفة كمالية عند الإنسان وهو الممكن هذا الفقير لابد أن تكون صفة كمالية عند الله عند الخالق، هكذا قاعدة لا توجد عندنا، ما توجد عندنا هكذا قاعدة. إذن فدليل الأشاعرة ليس صالحا، ليس صالحا. فينحصر إذن الدليل في النقل وهو الحق كما قاله الشيخ الفاضل المقداد، حيث قال وقالت المعتزلة هو السمع، يعني الدليل النقلي الدليل السمعي، وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال وهو الحق لعدم الدليل العقلي، وما ذكروه أي الأشاعرة ليس دليلا، زين ليس بتام. ما ذكروه أنه دليل هذا أصلا ليس دليل لأنه ليس تاما، والدليل لابد أن يكون تاما. فمن هنا قال وما ذكروه أي الأشاعرة دليلا فليس بتام، وقد أجمع الأنبياء على ذلك. يعني كيف وقد أجمع الأنبياء على ذلك وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه لجواز تصديقهم بغير الكلام، بل موقوف على المعجزات ولا يلزم الدور فيجب إثباته. يعني كيف يعني؟ يعني أي واحد يجي يقول له أنا نبي مباشرة تصدقون به؟ ما يمكن. لكن إذا قال أنا نبي وقد أعطاني الله ما يصدق نبوتي من الإعجازات، فإذا كان متمكنا من إيجاد المعجز إذن يصدق، إذن يصدق. فمن هنا يريد أن يقول الفاضل المقداد، يريد أن يقول هنا نحن نرى بأن الله عز وجل متكلم بدليل النقل، وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. والدليل الآخر الذي نثبت أن الله عز وجل متكلم إجماع الأنبياء، ما من نبي مرسل إلا وقد أثبت أن الله عز وجل متكلم. فجميع الأنبياء أجمعوا واتفقوا على أن الله عز وجل متكلم. كم عدد الأنبياء؟ 224,000 نبي، علي الله لا، ما من نعم 124,000 نبي زين، ما منهم إلا وهو يقر بأن الله عز وجل متكلم، كقول النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله متكلم. والذي أثبت أن النبي نبي المعاجز غير القرآن، فلذلك لا يلزم الدور، لا يلزم الدور. يعني ما يمكن أن نقول أن الكلام زين لله يثبت بالقرآن والقرآن يثبت الكلام فيلزم منه الدور، نقول لا، هذا لا يلزم منه الدور، وذلك لأن القرآن أتى به النبي صلى الله عليه وآله من الله، والقرآن قال بأن الله متكلم، والأنبياء الذين بعثهم الله قالوا بأن الله متكلم، إذن لا يكون الدليل دائر مدار الدور فيلزم البطلان. فمثلا معجزة شق القمر، معجزة شق القمر أثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لكن مو معنى أن نبوة النبي ثبتت بس بهذه المعجزة، وإنما هذه معجزة من معاجزه، معجزة من معاجزه. ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله نبوته ليست ثابتة فأثبتها المعجز، لا، هي ثابتة، وإنما كشفت عن صدقه بما يدعيه من أنه نبي مرسل. النبي صلى الله عليه وآله أثبت أن الله عز وجل متكلم، فمعجزات شق القمر وثبوت نبوة النبي هذه مرتبة ثانية. شوف معجزة شق القمر هذه مرتبة أولى، نبوة النبي هذه مرتبة ثانية، وثبوت أن الله متكلم مرتبة ثالثة، ولذا ثبت أن الله تعالى متكلم في المقام الأول. فإذا عندنا طولية، عندنا طولية، معجزة النبي، معجزة الأنبياء أثبتت نبوتهم، ونبوتهم أثبتت أن الله متكلم. صار واضح ولا؟ مو معنى ذلك أن القرآن وهو الدليل النقلي أثبت الكلام لله، والكلام لله نثبته بالقرآن، والقرآن فيلزم منه الدور، لا لا لا، وإنما القرآن زين منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله مرسل من قبل الله، وقبل النبي أنبياء، قبله عيسى، وقبل عيسى موسى، وقبل موسى سليمان، وقبل سليمان داود، وقبل داود وهكذا إسحاق إبراهيم إلى نوح إلى آدم إلى آدم. فهؤلاء كلهم أثبتوا أن الله متكلم، وأثبتوا نبوتهم عن طريق الإعجاز، فالإعجاز هي الدرجة الأولى، وأثبتوا نبوتهم بالإعجاز، هذه مرتبة ثانية، وأثبتوا أن الله متكلم، هذه درجة ثالثة. إذن الله سبحانه وتعالى متكلم، فخلاصته أن الله عز وجل متكلم، ودليلنا الشارع، ودليلنا الناقل، ودليلنا السمع، ودليلنا القرآن الكريم. زين، ما زال الكلام في شرح الفاضل المقداد. المقام الثاني في حقيقة الكلام، في حقيقة الكلام إذا نسب إلى الله عز وجل، فما معنى أن الله متكلم؟ احنا شرحنا الآن المقام الأول، المقامات اللي ذكرناهم أربعة، شرحنا المقام الأول عليه، الآن نشرح المقام الثاني. المقام الثاني وهو حقيقة الكلام إذا نسب إلى الله عز وجل، فما معنى أن الله متكلم؟ قال الثاني في ماهية كلامه، فزعم الأشاعر أنه معنى قديم قائم بذاته، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة للعلم والقدرة، فليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام. وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة، والحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما. والحق الأخير وهو قول المعتزلة والكرامية والحنابلة لوجه: الأول أن المتبادر إلى إفهام العقلاء هو ما ذكرناه. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم مع موسى تكليما، زين، ما هي الغاية وما نوع الكلام؟ يريد سبحانه وتعالى إفهامه إلى موسى، ما هو هذا الكلام؟ يريد أن يقول له مثلا إني أنا الله رب العالمين، يريد أن يقول له هذه عصاك يجب أن تكون، زين، طريقك إلى أن تتغلب على فرعون، يعني ما العلامات الأخرى، زين، التي دل على نبوته؟ أخرج يدك تراها بيضاء مثلا من غير سوء، زين، وغير ذلك، تنقلب إلى ثعبان، زين. فإذا المراد من الكلام ما هو؟ الإفهام. وأن المراد من الكلام في كتاب الله عز وجل العرفي، يعني من الأصوات والحروف المفهمة المنظمة. زين، قال فيجب إثبات الثاني في ماهية كلامه، فزعم الأشاعرة أنه معنى قديم قائم بذاته، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة للعلم والقدرة، فليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام. وقالت المعتزلة، هي القول الثاني، والكرامية والحنابلة، والحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما. والحق الأخير لوجهين، يعني الوجه الثاني، يعني الأول يعني الوجه العرفي يسمونه، الأول هو الوجه العرفي، أن المتبادر إلى أفهام العقلاء، زين، وقد درستم، زين، التبادر علامة الحقيقة، التبادر علامة الحقيقة، أن المتبادر إلى أفهام العقلاء هو ما ذكرناه، ولذلك لا يصفون بالله، يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك كالساكت والأخرس. الساكت والأخرس يقولوا هذا متكلم بس كي ما يتكلم ما يتكلم. والأصام يقولون عنه شنو؟ لا يسمع. والأبكم والأخرس وهكذا. فهذا الأخرس مثلا والساكت وما شابه ذا هؤلاء لا يوصفون بالكلام، لا يوصفون بالكلام. إذا الإنسان ساكت، إذا الإنسان أخرس، زين، هذا لا يوصف بالكلام، ولكن قد يحول الكلام إلى إشارة فيفهم بالإشارة. لكن هل أن الإشارة المفهمة كلام؟ لا، ولكن منزل منزلة الكلام. مثل الكتابة، الكتابة كلام؟ لا، ولكن الكتابة منزل منزلة الكلام المراد، الكلام المراد. نزل. فإذا المراد من الكلام ليس الإفهام فقط، المراد من الكلام ليس الإفهام فقط، وإنما الإفهام بقيد الصوت واللفظ. أما إذا كان بس الإفهام فالإشارة يمكن أن يحصل الإفهام. عرفتوا الفرق الآن؟ ما يمكن أن نقول الكلام هو الإفهام. لماذا؟ لأن الإفهام قد يحصل بدون كلام، وإنما الكلام هو أعم من الإفهام، لأن الكلام بقيد الصوت واللفظ المنظم يسمونه كلام، وأما إذا كان غير منظم ما يسمى كلام. لما تقول جيت البيت الحوزة هذا كلام غير منتظم، لكن لما تقول جئت من البيت إلى الحوزة صار منتظم. هللويا. فإذا إنسان سكت وكان سكوته دال على الرضا لا يقال قد تكلم، لما أن سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء عندما تقدم لها أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لها بنية ابن عمك علي يرقب يدك ما تقولين؟ فخجلا وحياء من أبيها رسول الله طأطأت برأسها، قال الله أكبر، سكوتها رضاها. ما قالت رضيت، لكن سكوتها رضاها. ولهذا يقال أن البكر قد يمنعها حياؤها من التلفظ، فسكوتها يعبر عن رضاها، لكن هي ما قالت قبلت. ما قالت قبلت. فأحيانا الإشارة المفهمة تحمل معنى الكلام وليست بكلام. الآن موجود معاهد اللي ما يتكلمون بالإشارة، حتى في النشرات الأخبارية وما شابه ذلك خلون واحد بالإشارة، هناك من يفهم ذلك، هذا يتكلم وهذا بالإشارة. الكلام الذي يصل إلى هذا الذي يسمع ويفهمه هذا بالإشارة يفهمه، لكن هذا يسمى كلام وهذا لا يسمى كلام. فإذا الكلام ليس هو الإفهام فحسب، وإنما الكلام هو أعم من الإفهام. فإذا تكلم الإنسان أخرج حروفا بصوت منتظم مفهم يطلق عليه كلام، وأما إذا لم يخرج حروفا وصوتا بكلام منتظم قد يقال عنه إفهام كما في الإشارة والسكوت، ولكن لا يسمى كلام. إذن ماذا يمكننا أن نقول؟ كل كلام إفهام وليس كل إفهام
كلام.
فالفرق هو اللفظ وهو الذي كان من المتكلم، وأما الأخرس فهو فاقد لللفظ والساكت فاقد لللفظ. فالذي تلفظ زين وأفهم بتلفظه نقول هو المتكلم، وأما الذي أفهم بإشارته ولم يخرج صوتا يتكلم به فهو شنو؟ غير متكلم. صار واضح؟ زين. إذن الكلام يدور مدار الألفاظ والأصوات وليس الإفهام، وليس الإفهام. والله عز وجل ماذا قال؟ قال وكلم الله موسى تكليما، ما قال وفهمه تفهيما. ليش؟ باعتبار أن الإفهام من نفس الكلام، من نفس الكلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى لو يريد أن معنى الكلام هو التفهيم لقال وفهم الله موسى تفهيما، ولكن قال وكلم الله موسى تكليما. في معنى الكلام هو إفهام، وإلا فيكون عبثا، والعبث لا يمكن أن يكون منسوبا إلى الله عز وجل. صار واضح ولا؟ وما قال وأشار إلى موسى إشارة أبدا، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك عندما قال إني أنا الله رب العالمين وما تلك بيمينك يا موسى، الله ما يدري أن هذه العصا التي بيده أبدا. وأخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. شلون يعني تخرج بيضاء من غير سوء؟ يقولون هذه يده تخرج بيضاء وتشع في الظلام فتريه الطريق. شوف شلون. وهذه العصا التي لديه يضرب بها فتكون على هيئة خيمة ويسكن بها، وتنير له الدرب أيضا، وتدله على الدرب أيضا، وتنقلب إلى حية تبتلع ما كان من أحبلة عند السحرة. هذه الإعجاز. فهذا كلام وليس تفهيما مجرد عن الكلام، فهذا عبارة عن تفهيم بواسطة الألفاظ والأصوات، وليس تفهيم بواسطة الحركات والإشارات. لأن التفهيم إما أن يكون بإشارة أو حركة زين أو كلام، فما كان بصوت وحروف منتظمة يسمى كلام، وما كان بغير ذلك يسمى إفهام ولا يسمى كلام. بما أن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام فما هو المراد من الكلام؟ إذن المراد من الكلام هو الصوت والألفاظ المنتظمة، وهذا هو الدليل الأول على أن حقيقة الكلام الإلهي هو الصوت والحروف المنتظمة. صار واضح؟
واضح شيخ.
بعد ناخذ ونتوقف. الدليل الثاني قال إنما ذكروه غير متصور، فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف الأصوات. لاحظ. قال الثاني، الوجه الثاني، إنما ذكروه غير متصور، فإن المتصور يعني أي الذي نملك عنه الصورة في أذهاننا، هي معنى المتصور الذي تكون له صورة في أذهاننا. قال فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف والأصوات، وقد قالوا هو غيرها، أو العلم وقد قالوا وغيره وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوا، وإذا لم يكن متصورا لم يصح إثباته. لماذا؟ إذ التصديق مسبوق بالتصور. واضح ولا؟ زين، هذا هو الدليل الثاني. قالوا الكلام هو معنى قديم قائم بالذات الأشاعرة. زين، يعني الذي ذكروه الأشاعرة غير متصور، يرجعنا إلى الذكرون إلى شنو؟ إلى تعدد القدماء أو صفة في محل، وهي مشكلة. فالكلام هنا معنى قديم ثابت بالذات، لا صوت ولا حرف ولا أمر ولا نهي، لا ترجي لا خبر لا إنشاء لا استخبار، فهذا غير متصور. أي وين راحت الأوامر الإلهية؟ وقد قال هو غيره، أي الكلام غير القدرة الذاتية أو العلم، وقد قال وغيره وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوه، وإذا لم يكن متصورا لم يصح إثباته، إذ التصديق مسبوق التصور. باقي الصفات كالحياة والإرادة، يعني الحياة ليست صالحة لمصدرية المعنى القديم القائم بالذات، وهو ليس بحرف وليس بقول وليس بصوت وليس بأمر وليس بنهي، فلا علاقة بين الحياة وبين هذا المعنى، إذ التصديق مسبوق بالتصور. أي لازم أتصور أن الحياة كلام حتى أصدق بأن الكلام معناه حياة، فالتصور أولا والتصديق ثانيا. وهذا قد درستموه في المنطق، مر عليكم أنه التصديق يكون مسبوقا بالتصور. يعني معنى ذلك أن التصديق يأتي في المرتبة الثانية والتصور في المرتبة الأولى، فلا يوجد تصديق في غير تصور، ولكن يوجد تصور في غير تصديق من دون تصديق موجود. انتهى الكلام بلحاظ المقام الثاني، وهو الذي يؤكد على معنى أن الله عز وجل متكلم. ويوجد رأي للمحققين يقولون إن معنى أن الله عز وجل متكلم كلامه فعله، وهذا رأي حديث، هذا مو رأي القدماء، هذا مو رأي القدماء، يقدرون يكتبون هذا. رأي المحققين يقولون إن معنى الله عز وجل متكلم كلامه فعله، وهذا رأي حديث، يعني فعل الله عز وجل نعبر عنه كلام. تارة يكون إيجاد الأصوات والحروف في الشجرة يسمى كلام، وتارة زين بعث نبي فهو فعل، وهذا نسميه كلام أيضا، نسميه كلام. لذلك عبر القرآن عن عيسى عليه السلام كلمة الله، إذن بعث النبي كلام، بعث النبي كلام. عيسى ابن مريم على نبينا وآله عليه السلام أليس مرسلا من قبل الله؟ الله سبحانه وتعالى عبر عنه أنه كلمة الله، كلمة الله. فكيف يكون عيسى عليه السلام كلمة الله؟ والجواب لأنه فعل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد عيسى عليه السلام وجعله نبيا، فعيسى يمثل فعل الله وهو كلمة الله. طبعا هذا مو موضوع لكم، هذا زين. وعندما نأتي لأهل البيت عليهم السلام ونصفهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بالكلمات التامات، يعني شلون؟ يعني فهم فعل الله عز وجل، نصف أهل البيت، نصف الأئمة بشنو؟ زيارة الجامعة الكبيرة،
الكلمات
التامات، فهم فعل الله عز وجل. وقد صدر عن فعل الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام صاحب العصر والزمان، كلهم كلمات الله عز وجل التي تؤتى، وهم فعل الله عز وجل. إذن بعث النبي صلى الله عليه وآله هو فعل الله، والأئمة أيضا أفعال الله عز وجل، وهم كلمات الله عز وجل. فإذا كلام الله عز وجل يفسر بفعله، فكل فعل من أفعال الله عز وجل هو كلام الله. ومن ضمن أفعاله أوجد الأصوات والحروف في شجرة، فعل الله، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الحروف. إذن إيجاد هذه الحروف فعل منه أم لا؟ خلاص، إذن فعل الله. سمعها موسى، سمع الحروف، سمع الأصوات، فيقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بهذا المعنى. بقى الكلام في المقام الثالث والرابع، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.